أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة السادسة من حالات التي ذكرها الشهيد الصدر في القصر الثالث من بحوث العلم النجزية العلم الإجمالي والتي تحت عنوان تطبيقات قاعدة منجزية العلم الإجمالي التي يسقط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية، والتي قلنا نحن أن سقوط العلم الإجمالي أو سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لابد أن يكون لاختلال أحد أركانه الأربعة التي تقدمت عندنا سابقا. تكلمنا حول هذه الحالة ويحق ملاقي أحد الأطراف، وقلنا بأنه ذكر في المقام تقريبان لأجل إثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. الأمر الأول، وطبعا نحن ملاقي العلم الإجمالي نرجع نستذكر لأكثر وقت، أنه كان عندي علم إجمالي بنجاسة الإناء الأول أو الإناء الثاني. بعد ذلك حصلت ملاقات من ثوب بأحد الإناءات كما هو أحد الإناءين، كما لو لاقى ثوب الإناء الأول. قلنا هنا سوف يتولد عندنا علم إجمالي ثاني أطرافه هي الثوب والطرف الثاني من العلم الإجمالي الأول. فكنا بصدد بيان هل هذا العلم الإجمالي الثاني ينجز، وبالتالي يعني ينجز وجوب الموافقة وينجز حرمة المخالفة حتى يجب الاجتناب عن الثوب، وأنه لا، هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، وبالتالي إذا كان ساقطا عن المنجزية فيجوز استعمال الطرف استعمال الثوب الذي لاقى الطرف الأول. قلنا ذكر في المقام تقريبان لإثبات سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. التقريب الأول كان يقتني على فكرة اشتراك علمين إجماليين في طرف، وهو حسب هذا الفرض الطرف الثاني، فإنه طرف للعلم الإجمالي الأول وطرف للعلم الإجمالي الثاني. وتقدم عندنا سابقا أنه إذا كان عندنا علمان إجماليان أحدهما متقدم على الآخر زمانا وبطبيعة الحال الآخر متأخر، كل المتأخر يسقط عن المنجزية. الاختلال الركن الثالث بكلا صيغتين إما العراقية أو النائنية. وقلنا أن الشيخ الصدر أشكل على هذا الأمر وقال أن نحن بينا أن العلم الإجمالي الثاني ماذا يبقى على المنجزية ولا يسقط، وحلينا القضية فيما تقدم سابقا. ثم أيضا أشكل إشكال أن هذا التقريب أخص من المدعى، حيث أن المقام والمدعى ما هو أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية مطلقا، والحال أن الدليل الذي استدلوا به وهذا التقريب يثبت أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية فيما لو كان متأخرا عن العلم الإجمالي الأول، وأما لو كان مقارنا له فهذا التقرير لا ينفع، وبالتالي يعني لا يوجد عندهم مبرر لرفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي في حالة كون الملاقات حتى حصلت مقارنة للعلم الإجمالي الأول. والتقرير الثاني كان يقتني على فكرة انهدام الحكم الثاني، سواء كان في صياغة الميرسنائين القائمة على جريان الأصول المؤمنة في الأطراف وعلى تعارضها وتساقطها، فحيث إن العلم الإجمالي حيث إن الطرف الثاني الذي هو الطرف الثاني للعلم الإجمالي الأول وطرف أول العلم الإجمالي الثاني ساقط لا يجري فيه الأصل. لماذا؟ لأن الأصل حسب الفرق قد جرى فيه بلحاظ العلم الإجمالي الأول، وإذا جرى فيه بلحاظ العلم الإجمالي الأول فيبتلي يبتلى بالمعارض، ومع ابتلائه بالمعارض تصل النوبة إلى التساقط، والمفروض أن الأصل إذا سقط لا يعود مرة الثانية، فيكون الإناء الثاني الذي هو طرف الأول العلم الإجمالي، الثاني ليس مجرى للأرض، فيكون الثوب مجرى للأرض بلا معارض. هذا بناء يختل ركن الثالث حينئذ، ولا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزان. هذا بحسب صياغة الميرزنائيين للركن الثالث. أما بحسب صياغة المحقق العراقي رحمه الله، فالذي تبتني على أن العلم الإجمالي لابد أن يكون منجزا على كل تقدير، وهذا يعني أنه لا يمكن أن حتى يكون العلم الإجمالي منجز، لابد أن لا يكون أحد الأطراف قد تنجز بمنجز صادر. وحسب الفرض أن الطرف الثاني الإناء الثاني الذي هو طرف أول للعلم الإجمالي الثاني كان قد تنجز بمنجز صادر وهو العلم الإجمالي الأول، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجز على كل تقدير، بل منجز على تقدير أن تكون النجاسة في الثوب، لا على تقدير أن تكون النجاسة في الإناء، وإلا لو كانت في الإناء فهذا منجزية قد تحققت بسبب العلم الإجمالي الأول، فحينئذ يختل الركن الثالث عند المحقق العراقي. الآن الشيخ الصدر يقول هذا طبعا أشكل على التقريب الأول، أما التقريب الثاني فلم يذكر أي تعليق عليه باستثناء أنه أراد أن يقول أن الإشكال الذي طرحناه على التقريب الأول لا يأتي هنا، لأن هنا ليست الفكرة مبنية على تقدم وتأخر لعلمين إجماليين، لا، هنا مبنية على انهدام الركن الثالث، وانهدام الركن الثالث لا يفرق فيه بين حصول العلم الإجمالي الثاني مقارنا أم متأخرا أم متقدما، إذا تصورنا أنه يحصل ولكنه يقول أن هذا التقريب بكل هذا التقريبان سواء كان التقريب الأول أو التقريب الثاني فأنه سبب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. يقول لو سلمنا الآن بماذا؟ بأن التقريب الأول لا يرد عليه إشكال والتقريب الثاني لا يرد عليه إشكال، إلا أنه هذان التقريبان قد نستثني منهما بعض الحالات التي لا يكون التقريبان تامين فيها. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هناك حالات يكون فيها عندي مراق لأحد أطراف العلم الإجمالي ويكون الاجتناب عن الملاقي واجبا، وهذا ما معنى أن لا التقريب الأول تام ولا التقريب الثاني تام. ما هي هذه الحالات؟ طرح الشهيد الصدر رحمه الله حالة واحدة، وهذه الحالة هي عندنا إناء واحد واثنين، هذا واحد. أنا المرحلة الثانية صار تلف أحد الإناءين، لنفترض أنه الإناء هذا المرحلة الثانية، منهم المرحلة الثالثة حصل عند علم الإجمال أظهر علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، طبعا ما بين قوسين ماذا؟ الآتي تلف أحد أطرافه، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الرابعة ما هي؟ حصلت ملاقاة بين علم الطرف، حصلت علم الملاقاة، هنا حصلت ملاقاة، حصلت ملاقاة بين الثوب أو بين الثوبين، حصلت ملاقاة بين ثوب والطرف الثالث. فأولا كان عندنا بناءان لا نعلم طبعا في المترجم أبدا، هنا موجود عندي في
محلي دائما مثلا يوجد عندنا هذان الإناء مع قصص ثالثة أحد إناءين وحرمان إناء الأول. بعد ذلك حصل عندي علم إجمالي بأن إناءين الذين كانا عندنا ماذا؟ أحدهما متزوج. في المرحلة الرابعة ثم علم بأن هناك ثوبا كان قد ضاق الإناء الثالث. هنا في هذا العلم عندي علم إجمالي في نجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، وصار عندي علم إجمالي يعني هنا هذا علم إجمالي أول، علم إجمالي أول أطرافه الإناء الأول والإناء الثاني. في المرحلة الرابعة صار عندي علم إجمالي ثاني، ما أطرافه؟ الإناء الثاني
الأول
اللي تكلمنا عنه. لا كثير كثير عندي الإناء الثاني. الإناء الثاني ليش؟ هو لا مو لأنه موجود، لأنه لما يكون عندي إناء اثنين ثوب هذا الله فأنا بناء على النجاة هنا فصار عندي ثوب، إما أن يكون الثوب هو المتنفس أو يكون هذا الإناء هو المتنفس، لا إما أن يكون هذا هو المتنفس. واضح؟ الإناء الثاني ما الثوب. وعملية أشرنا إلى في الدرس الماضي أن عملية أطراف علم الإجمال الثاني الثوب ذلك الإناء الأول مجموعة، هذا الأول. واضح؟ هذا هو. أنا الكلام وين؟ الكلام يريد أن نبحث أن هذا العلم الإجمالي الثاني منجم أو ليس بمنجم، وبعبارة أخرى هل يجب الاجتماع عن الثوب أو لا يجب الاجتماع عن الثوب؟ هون فيما تقدم كنا نقول أن العلم الإجمالي الأول هو المانع من جريان من تنجيز العلم الإجمالي الثاني بناء على تقديم الأول، صحيح؟ لأن هذا علم إجمالي متقدم وهذا متأخر، فحينئذ في هذه الحالة لا يكون العلم الإجمالي الثاني منه. وكنا بناء على التقدير الثاني ماذا نقترح؟ نقترح على التقدير الثاني أن السبب أيضا لانهيار الركن الثالث ما هو؟ أيضا العلم الإجمالي الأول، لأن هو السبب في تنجيز أحد الأركان. الآن هل العلم الإجمالي الأول منجم؟ نقول لا. لماذا ليس بمنجم؟ ماذا ليس بمنجم العلم الإجمالي؟ لأن حصل الفارق ماذا صار عندي؟ هنا ثلاث، صحيح؟ فبناء على ذلك هذا الطرف لا يجب فيه طبعا القدم التقريب له. التقريب الأول أن هذا العلم الإجمالي حصل الفرق ماذا؟ أحد أطراف الفرق سقط عنه قد تلف، فإذا تلف فحينئذ هل هناك نعمة؟ حينئذ جريان الفصل هنا؟ لا معنى لجريان الفصل هنا. فإذا لا معنى لجريان الفصل هنا فبالتالي يعني يجد الأصل في هذا الطرف بلا معارض، فيحصل هذا العلم عن الإجمال عن المنجم. فإذا سقط عن المنجمية فإن المانع من المنجمية في الإجمال الثاني يكون قد ارتفع، حيث إنه بناء على التقريب الأول كان المانع نفس العلم الإجمالي الأول، وحينما نقول العلم الإجمالي الأول ساقط عن المنجمية فحينئذ يكون العلم الإجمالي الثاني ماذا؟ جامع لكل الشرائط وحاول كل الأركان ولا مبرر بقية بها. والمانع من الجميع من العلم الإجمالي الثاني إنما كان العلم الإجمالي الأول، وقد سقط حسب الفرض لما تقدم عندنا سابقا أن أي اضطرار أو تلف لأحد الأطراف يسقط العلم الإجمالي عن المنجمية. وانا الان هذا بحسب التقرير الاول، لكن بحسب التقرير الثاني، بحسب التقرير الثاني كنا نقول ان البناء الثاني ليس نجمة نبات بالاصل. باي سبب؟ بسبب ان العلم الاجمالي، بسبب ان الطرف الثاني هو طرف من العلم الاجمالي الاول، وحسب الفرض ان العلم الاجمالي الاول كان منجم، ولا كان منجم منجم، فحين نفصل ان الاصل المهم جاء في الطرف الثاني الذي هو طرف نجمه بين العلم الاجمالي الاول والعلم الاجمالي الثاني. وهنا في هذه الحاله فإذا اتفق العلم الإجمالي الأول على المنهجية فحينئذ يكون البناء الثاني ماذا؟ نجل الرياض المؤمن. فإذا كان نجل الرياض المؤمن هذا نجل الرياض المؤمن يبدل بالمعارض، فيكون الثوب مشكوك الطهارة فتجد فيه أثار الطهارة، ومشكوك النجاسة تجد فيه أثار الطهارة، والبناء الثاني أيضا مشكوك النجاسة تجد فيه أثار الطهارة، فيتعارضان ويتخالطان ويتنجسان. هذا بناء على سياق الفيض المنهي، اما بناء على سياق الحفظ العراقي فنقول ان البناء الثاني حسب الفرق يعني المنجم له هو العلم الاجمالي الاول، والمفروض ان العلم الاجمالي الاول سقط عن المنجم كلمات باعتبار انه ماذا؟ تلفح اطرافه. فحينئذ في هذه الحال يكون البناء الثاني ماذا؟ بلا منجم، فيتحقق حينئذ ماذا؟ تقليد المحقق العراقي، حيث انه على فرض ان تكون النجاسه في البناء الثاني فالمنجم تهوى العلم الاجمالي، وعلى فرض ان تكون النجاسه في الثالث يكون العلم المنجم في العلم الاجمالي، فالعلم الاجمالي يكون منجما على كل تقدير. يعني شخص ويقول في هذه الحاله انه لماذا نحن في هذه الحاله قلنا ان الاصل لا يجب في البناء الثاني؟ لان المفروض ان البناء الثاني عندما كان طلب من البناء في العلم الاجمالي الاول من هو المعارض له؟ الثالث. ما معنى ان يوجد الاصل في الثالث؟ لا فائده له. فلذلك كنا بسقوط الاصل نوين بلحاظ العلم الاجمالي الاول. فإذا سقط الأصل في لحاظ العلم الإجمالي الأول فبالتالي في هذه الحالة يكون البناء الثاني مجرى لأصل مؤمن وأطراف الطهارة، فيتعارض مع أطراف الطهارة الموجودة في التساوي. وإن شاء الله هذا هو. وعليكم فالعلم الإجمالي الثاني يكون منجدا، ولا التقريب الأول يكون جامعا باعتبار العلم الإجمالي قد انتكس إذا يوجد عند علم إجمالي واحد، ولا التقريب الثاني القائم على تعارض الأصول أو على تنجيز منجم طارق في بناء على تعارض الأصول مع طرد ثلاثة عشر أطراف، ولا معنى التنجيز بمنجم طارق لأن المنجم الطارق حتى لو فاز والعلم الإجمالي الأول والمفروض أن انطبق على المنجزية لثلاث أحد أطرافه، فيكون العلم الإجمالي الثاني منجزا، وبالتالي يجب الاجتماع عن كلا الطرفين، فلا يجوز في النهاية السوء فيما يشترك فيه الطرف. هذا هو الكلام. إلا أن الشيء الصدر يكون ولكن التقريب الثاني لا غبار عليه. لماذا لا غبار عليه؟ ننظر من الآن فكرة ذكرناها. التقرير الثاني بناء على سياق التقرير الزمني ماذا يقول؟ لابد من جريان الأصل هنا وجريان الأصل هنا ويتعارض. بحسب الحالة الاستثنائية ماذا قلنا؟ أنه ما المعنى لا فائدة من جريان الأصل في الطرف الأول لأنه تاجر فلا أصل له. ولا يمكن التعقل بشيء لا أقل رأي لأنه يكون حينئذ تعقلا لغويا. ومن هنا قلنا حينئذ بسقوط العلم الإجمالي الأول عن المنجزية لجريان تقارب الطهارة في بناء الثاني من المعارض. شيء بفضل هذا يكون هذا يوجد عندي. يوجد عندي أثر ولو كان البناء الثالث يوجد عندي أثر. هذا الأثر مترتب على جريان أثار الطهارة في البناء الثالث. وما هو هذا الأثر؟ يذكر الشهيد الصدر رحمه الله هذا الأمر ويقول الأثر ما هو؟ هذا الأثر هو طهارة الثوب كيف يقول هذا؟ نحن حتى نفرض كان عند هذا الناس صحيح بناء أول فرضناه لا طاح ثروه. هذا الثوب شككنا في طهارته، شككنا في طهارته بسبب الناس. لماذا شككنا في طهارته؟ لا طهارته فهو مشكوك النجاة، يعني لا طهارته هو مشكوك النجاة صحيح. شكنا في طهارته بسبب ملاقاته لمشكوك النجاة. هذا فلو أجرينا أصابت الطهارة، ماذا قلنا أصابت الطهارة؟ أصابت الطهارة تقول الإيمان الأول طبعا الثالث ماذا؟ طاهر. فإذا الأمر من هو؟ طهارة الثامن أحسن. فحينئذ فائدة جريان أصابت الطهارة الإيمان الثالث هو الحكم بماذا؟ بطهارة أحسن. واضح؟ وعليه في هذا الحال فحينئذ يكون لأصل الطهارة من حول الإيمان الثالث أقوى فائدة، ولا يكون له حتى نقول بحق جريان الطهارة. وإذا كان هذا ثابتا وهو تمثل الأثر على جريان أصل الطهارة في الإيمان الثالث فحينئذ إذا جاء أصل الطهارة في الإيمان الثالث يعارضه أصل الطهارة في الإيمان الثاني، أصل الطهارة في الإيمان الثاني فيتعارضان وتتطابقان. إذا تعارضا وتتطابقا فالركن الثالث للحاضر عند الإجمال الأول ثابت وموجود، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجم. فإذا كان العلم الإجمالي الأول منجم فيأتي التقرير الثاني ويقول في هذه الحالة أن الإيمان الثاني لا معنى لجريان أصحاب الطهارة فيه. لماذا؟ لأنه فارتبط بالمعارضة فدخل إلى الثوب وماذا نقول؟ مشكوك الطهارة، فنجد فيه أصحاب الطهارة فيتنجد عند العلم الإجمالي الثاني والعقل فيصل العلم الإجمالي الثاني عن المنجدية وحينئذ يجوز استعمال الثوب. وإن شاء الله هي بس الفكرة وين؟ الفكرة هي أنهم قالوا لا معنى لجريان أصحاب الطهارة فينا الأول وعليه يسقط عند الإجمال الأول. فإذا نحن وجدنا فائدة فحينئذ لا معنى فيه لرفض جريان إصابة الطهارة من الأول. وهذا الفائدة والأثر ما هي؟ الحكم بطهارة الثوب. وإذا وجدنا أثر فحينئذ لا يكون التعبد بطهارة الإناء الأول لغما. وإذا لم يكن لغما فتجد إصابة الطهارة من الأول يعارضها إصابة الطهارة في الإناء الثاني فيتطابقان ويبقى العلم الإجمالي على المنجمية. فإذا بقى على المنجمية يحدث على الإمام التقرير الثاني، والتقرير الثاني يكون
ثاني. قال لكن في تفسير المالكي بعدما يصل الاثنينات يجب الاجتناب بهما، كيف الشيء الذي لا غمى لا يجب الاجتناب بدل الثوب الذي لا
لا هو الان أنا هنا أشعر أصل الطهارة صحيح؟ طيب عندي هذا العلم الإجمالي هذا ماذا تعرف الطهارة؟
إيه؟
وهذا طيب عندي علم الإجمالي الثاني وهذا الإيمان وهذا الثور صحيح؟ هذا الإيمان لا تجد فيه أصل الطهارة. إذا لا تجد فيه أصل الطهارة ما هو المانع مما من جلبية هذه الثور؟
أنا لا أريد أقول من الناس بشكل الثاني أريد أقول أنه الإثنين بارتان لا تقريبا من
الإثنين
يجب الإثنين عنه القرابنا
صحيح.
فما علينا أن الثوب لا تعاد الإطراف المفروض يجب ان
نحن هذا من نحن
هذا يجب من اين؟ من اين؟
ما هو هذا نحن من اين يجب الاجتناب؟ نحن نبحث عن هذه الكبرى، هل مراجعه الطاقه العلم الاجمالي يجب الاجتناب عن هذا؟ فهذا الاجتناب عنه يحتاج الى مبرر، يعني يحتاج الى منجل. ما هو المنجل؟ فلا يوجد في المنجل.
قال وقد يقال ان وهذه كلمه قد يقال يعني من اول ما امر شهيد الصدر ماذا يريد ان يناقشها، والا لو كان قد يقال يعني بمعنى تقليل يعني وكانه غير راضي من اول الامر على هذا الاستثناء. قد يقال ان
تقدم
عندنا كل هذه الحالات الاستثنائيه الكل يقبل بان ثلث احد الاطراف ماذا سبب سقوط العلم الاجمالي عن المنجزيه. وقد يقال ان هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما اذا حصل العلم الاجمالي بنجاسه احد المائعين وين بعد التلف كما صورنا، فالعلم الاجمالي حصل بعد تلف الاناء الاول، بعد تلف المائع الاول، ثم فالعلم في المراقبين بعد حصول العلم الاجمالي، ثم علم بان الثوب كان قد ضاق المائع الاول، فصار عندي اولا تلف ثم علم اجمالي ثم علم بالملاقات، علم تفصيلي بالملاقات. ففي هذه الحاله لا يجري لا التقريب الاول الذي كان يقول ان العلم الاجمالي المتقدم ينجز دون المتاخر فانه ساقط على المنجزيه، لان ليش لا يجري التقريب الاول؟ لان العلم الاجمالي المتقدم ليس منجزا. لماذا ليس منجزا؟ لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم، لانه كما قلنا لا معنى لجريان الاصل المؤمن في الطرف الثالث وعليه فلا يكون هناك معارض للاصل المؤمن في الطرف الثاني الذي هو باقي، فلا يمكن ان يحول دون تنجيز العلم الاجمالي، يعني لا يمكن ان يحول ما العلم الاجمالي الاول، لا يمكن أن يحول العلم الإجمالي الأول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعلا، فلذلك يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. ولا يجد التقريب الثاني الذي كان يقول أن الركن الثالث في العلم الإجمالي الثاني منهدم. ليش؟ لأن أصالة الطهارة تجري في الثوب بلا معارض. لماذا لا يجري؟ لأن الأصل المؤمن في الماء الأول لا معنى له بعد تلفه، فجريانه يكون لغوا، وهذا يعني أن الأصل في المانع الآخر له معارض، يعني الأصل في الطرف الباقي له معارض، يعني موجود وله معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيتعارضان ويتساقطان بالتعارض، فيسقطان بالتعارض، ويبقى كل واحد من الأطراف محتمل التكليف، وإذا كان محتمل التكليف فحينئذ لا بد في هذه الحالة من منجز. ما هو المنجز؟ فيكون العلم الإجمالي هو منجز. ولكن الصحيح، لأن الشيء الصدر يريد أن يشكل على هذا الاستثناء، هذا الاستثناء ليس بالصحيح، ولكن الصحيح أن التقريب الثاني صحيح، يمكن التقريب الأول لا يجري، لأن لا أريد، لأن هو الشيء الصدر ماذا يقول؟ ليقول بمنجزية العلم الإجمالي المتأخر حتى ما تقدم عندنا الضابط، لأنه يقول به أنه هنا ليس بذلك، أصل الكبرى لا يؤمن فيها، يعني لا يؤمن بأنه إذا كان عندي علمان إجماليان أحدهما متأخر زمانا عن الأول فإن الأول فقط هو المنجز من الثاني، تقدم النقاش معه فلذلك أعرض عنه، فيبقى الكلام في التقريب الثاني، أيضا التقريب الأول ليس بذلك، والتقريب الثاني أيضا ليس بذلك. ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأنه لا يجري، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان نصف الطهارة فيه، حتى لو فرضنا أنه تلف يوجد أثر ويوجد فائدة، لا أنه بلا معنى ولا فائدة ما دام لطهارته أثر فعلا. وما هو هذا الأثر؟ وهو الأثر طهارة الثوب، فلا يكون تعبدنا بطهارة بطهارة المائع الثالث بلا أثر، بل يكون له أثر وفائدة. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه، ويتولى المعارضة للأصل في المائع الآخر في الربة السابقة، ويتساقطان، وعندما تأتي النوبة إلى العلم الإجمالي الثاني يجري أصل المؤمن في الطرف الملاقي الثوب، يعني الطرف الملاقي بلا معارض، إذ المعارض له ما هو جريان الأصل المؤمن في الطرف الأول يعني في الإناء الثاني، والمفروض أن هذا الأصل قد ابتلي بالمعارض، ويجب الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض. فتبين عندنا هنا في هذه الحال أنه لا يجب الاجتناب عن الطرف الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. هذا كله كان في الحالة السادسة. أما الحالة السابعة وهي طبعا حالة مهمة أيضا، وهي ترتبط بما يعرف بالشبهة غير المحصورة. أولا لابد أن نعرف بأنه يوجد عندي نحوان من الشبهات. طارة القسم الأول شبهة محصورة، والقسم الثاني هو الشبهة غير المحصورة. فهنا يوجد هذه الشبهة أولى محصورة، الثانية غير محصورة. ما المراد من المحصورة وغير المحصورة؟ المحصورة فيما لو كان عدد أطرافها ماذا؟ قليلا، كما لو عرفت بنجاسة 50 إبريق في دار، هذا العدد برحام نسبي ليس بكثير، فتكون الشبهة محصورة. وفي الشبهة المحصورة اتفقت الأعلام على أنه على أن العلم الإجمالي منجس فيها، وبالتالي يجب اجتناب جميعها. هذا الاتفاق بين الأصولين، يعني يجب الاجتناب عن جميع أطرافها، والمدار على قلة عدد أطرافها. الكلام شبه غير المحصورة، الشبه غير المحصورة يوجد عندنا في هذه الحالة اتجاهان. الاتجاه الأول ماذا يقول؟ الاتجاه الأول يقول بأن شبهة المحام غير المحصورة هي ما كانت أطرافها بعدد من الكثرة نعلم بخروج بعضها عن حد ابتلاء، كما لو كانت تعلمنا بنجاسة ألف إبريق، ولكن بعض الأبريق موجود مثلا على المريخ، بعض الموجود في أمريكا، فإن هنا يقينا بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. فهنا هذا الاتجاه الأول ماذا يقول؟ يعني الشبهة المحصورة هي ما بلغت أطرافها حدا من الكثرة بحيث ماذا تخرج بعضها أو يخرج بعضها عن محل الابتلاء. ومما تبنى هذا الاتجاه السيد الكوري رحمه الله تعالى. هذا الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني
يقول لا، الشبهة غير محصورة هي ما كثر أطرافها بحد كبير. فهنا روح إلى العامل الكمي مع مثلا يعني صار عندي ركنان، الركن الأول هو كثرة الأطراف على الجانب الكمي، وجانب خلينا نعبر عنه جانب الكيفي، أي أن بعض الأطراف خرج عنها هذه الاتجاه. الاتجاه الثاني صب نظره فقط على من؟ على الجانب الكمي. لماذا؟ وهذا طبعا الذي ذكره الشيخ الصدر عنه، لأنه يقول الاتجاه الأول ليس بصحيح، لأنه نقول نحن القلب الثاني الركن الثاني هنا وهو الخروج عن محل الابتلاء ليس طيبا مختصا فقط بالشبهه غير المحصوره، بل حتى لو كانت الشبهه محصوره وبعض الاطراف خارج عن محل الابتلاء فان حينئذ لا يكون هذا العلم منجم واضح. فلذلك لا تلقى في الشبهه المحصوره وغير المحصوره بإحاطة الركن الثاني، يعني سواء كانت اطراف شبهة كثيرة أو كانت قليلة، فمع خروج بعضها عن محل الاختلاف لا يكون هذا العلم الإجمالي منجم. ومن هنا لابد أن نصب النظر فقط على الركن الأول وهو الجانب الكمي، أي أن الشبهة غير المحصورة هي التي بلغت أطرافها حدا من الكثرة، كما كان عندي ألف إبريق في منطقة، فحينئذ في هذه الحالة يبحث هل هنا في هذه الحال يتناشد العلم الإجمالي أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، هل يجوز ارتكاب بعض الأطراف أم لا يجوز ارتكاب بعض الأطراف؟ وإذا جاز ارتكاب بعض الأطراف هل يعني ارتكاب بعض الأطراف استعمال؟ فإذا جاز استعمال بعض الأطراف هل يجوز استعمال كل الأطراف؟ يعني إذا سقط وجود المعلومة الفطرية هل يكون أيضا حرمة المعلومة الفطرية أم لا؟ نريد أن نبحث الآن في ذلك. في ماذا؟ لا نريد أن نبحث في سقوط المخالفة الفطرية، حرمة المخالفة الفطرية، لأن بعضهم قد ذهب إلى ذلك وليس الكل، ولكن الكلام كل الكلام هي في وجود المعلومة الفطرية. هل تجد المعلومة الفطرية هنا وبالتالي الشبهه غير محصوره، وبالتالي يعني يجب الاجتناب عن جميع الاطراف او ماذا؟ يجوز ارتكاب ماذا؟ بعض الاطراف. هذا هو البحث. أما حرمة المخالفة الفطرية فهذا بحث بعض الآراء في هذا العلم، وإلا المشهور ليس على ذلك. المشهور نريد أن نبحث في رأي المشهور، والمشهور على أن ماذا؟ يجوز ارتكاب بعض الأطراف. ومن هنا الشيخ الصدر رحمه الله طرح تقريبين، لماذا؟ لإثبات جواز الارتكاب بعض الأطراف، أي للقول بعدم وجوب الموافقة الفطرية. التقريب الأول ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، والتقريب الثاني ذكره غير واحد من أعلامنا، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. فقط فنقرأ هذا المقدار ونقرأ. الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة، هذا العامل الكمي فقط، سميت بالشبهة غير المحصورة. في المقابل الشبهة المحصورة التي ماذا؟ لم تبلغ أطرافها درجة كبيرة، بل كانت محصورة بعدد معين. والمشهور بين الأصوليين بلحاظ الشبهة غير المحصورة سقوطه، أي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزيات لوجوب الموافقة القطعية، أي أنه يجوز ارتكاب بعض أطرافه. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية أيضا، وبحث كل البحث وين؟
فقط فين وجوب الوقت الطبيعي الان. ويجب ان نفترض هذا رد على من على من على الاتجاه الاول. هنا من هنا شروع في دفع الاتجاه الاول في تفسير الشبهه غير المحصوره الذي لاحظ الجانب الكمي والجانب الكيفي. ويجب ان نفترض عامل الكثره فقط. هذا تعريف السيد القوطي. وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المناجزية دون أن ندخل فيه الحساب ما يقارن افتراض الكثرة، يعني ما كيفيات تعرض على هذه الكثرة كالخروج عن بعض عن محل الابتلاء، عن أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما ذهب إليه سيد الكوي رحمه الله. لماذا لا نلحظ هذه المقارنات؟ أحسن، لأنها مشتركة ما بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ أي أن المفروض في الشبهة غير المحصورة هو عامل كثرة، جانب كمي لا ما يقترن مع الكثرة من عوارض. يمكن أن نقرر عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز واقتحام بعض الأطراف بتقريبين. الأول يأتي غدا إن شاء الله تعالى إن بقينا من الأحياء. الحمد لله رب العالمين. حضروهم جيد، حضروهم جيد لأنه فيه كلام طويل. دون أن ندخل في الحساب. لا في الحساب، ندخل في الحساب.